الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، سورة من سور القرآن المكي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة، وهي سورة للمفاصلة والمباينة والتميز، سميت بالمقشقشة لأنها تبرئ قارئها من الشرك وتمحو مرض الشرك من قلبه. سورة تعدل ربع القرآن. لم يمر يوم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقرأها مرتين، مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى، ولا يطوف لربه حول البيت إلا قرأها، ونصح كثيرا من أصحابه بتلاوتها عند نومه لأنها براءة من الشرك. أتدرون ما هي هذه السورة؟ إنها سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن المسلمين اليوم في حاجة ماسة لتلاوة هذه السورة. إن المسلمين اليوم في حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراقهم وتقعيد هذه القواعد النيرة المتميزة من جديد، لأننا وصلنا إلى عصر اختلطت فيه المفاهيم واختلطت فيه الأوراق، ولا تستطيع أن تميز بين رجل وآخر، ولا بين امرأة وأخرى، ولا بين منهج ومنهج، أو قول وقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليتميز هو أمته عن بقية الأمم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سورة الكافرون سورة مكية، عدد آياتها 6، وهذه السورة نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لسبب. وإن كنا نعلم يقينا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب يعين إعانة تامة على فهم المعنى الصحيح للآية، ولذا اهتم العلماء جدا بأسباب نزول الآيات، وهذا ظاهر وبين في الكتب المتخصصة في علوم القرآن. قابل نفر من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد النساء زوجناك خير نسائنا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. على أن تترك ما تدعو إليه، فإن أبيت فإنا ندعوك إلى أمر نحن وأنت فيه سواء، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنت مصيبا نلنا بعض الحظ الذي تناله، وإن كنا مصيبين نلت بعض الحظ الذي نناله. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إن الفلسفة التي ساقها كبراء قريش لتمييع القضية وإذابة الفوارق وإزالة المشكلات هي نفس الفلسفة التي ينادي بها أعداء الله في كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان، نفس الفلسفة تمييع القضية إذابة الفوارق المناداة بالمساواة، وهي دعوة خبيثة، دعوة خبيثة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لم يبعثهم الله تبارك وتعالى ليكون لهم نصيب من هذا الحطام، ولا ليتقاسموا ملك الدنيا مع ملوك الدنيا، ولا ليجمعوا من المال ليكونوا أكثر الناس مالا، ولا ليكونوا أكثر الناس زيجات أو نساء جميلات. ما بعثوا لهذا، ما بعثوا لأجل تمييع القضايا ولا جمع الشمل، ما بعثوا من اجل تجميع السواد الاعظم من الناس. فالاسلام لا يعرف الكثرة، انما يعرف الكيف. لا يعرف الكم، انما يعرف الكيف. ولم يكن على ظهر الارض الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يداهن ولم يميل ولم يميع، وظل وحده حتى آمن به من آمن. فكانوا قلة، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. قلة، ضعفاء، أذلاء، لكنهم لم يميلوا إلى المساومة، ولم يميلوا إلى تمييع القضية ولا لإزالة الفوارق. السورة مكية نزلت في الأرض التي حورم فيها الإسلام، نزلت في الأرض التي شبع فيها أصحاب رسول الله، نزلت في الأرض التي سلخ فيها جلد من سلخ جلده، نزلت في الأرض التي قتلت فيها من قتلت، ونزلت بالمفارقة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إن هناك تميز في القضية، استعلاء بهذا الدين، إحساس بالشعور بالرضا عما يعتقده هذا المعتقد، لا خوف ولا ذل ولا استكانة ولا مواربة ولا حركات تحت جنح الظلام، إنما كل أمورهم في النور. قل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. مفاصلة، مفاصلة. قل يا أيها الكافرون، قال بعض المفسرين لما قال المشركون إن محمدا أبتر العقب، أي ليس له ولد يرثه، ولقد كان العرب يعرفون بتعظيمهم للذكور، وأن الرجل الذي ليس له ذكر سيمحى اسمه من الوجود بعد موته، ولم يبقى له أثر ولم تبقى له سيرة. فقالوا أنه أبطر، والذي قال هذا أبو جهل أو هو الوليد بن المغير، ولقد كان له 10 من الولد يتكاثر بهم ويتفاخر بهم ويدعي أن نسبه باق وسيرته باقية وأنه له خلف يحملون اسمه وسيرته من بعده. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكما قال اليهود عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة، محمد ما تخلف بنات، محمد لم يمت، وبناته حملوا الراية من بعده، وليست النبوة إرث ولا ميراث، إنما حملوها اتباعا. ولقد حملها رجال أشداء من بعده كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وربعي وعمر بن العاص وغيرهم ممن فتحوا الدنيا شرقا وغربا وأروا الأعداء كل ما لا يتوقعون. قالوا أبتر، فأنزل الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك ومعاديك هو الأبتر، مقطوع الخلف، لا بقية له ولا ذكر من بعده، بل سيموت ولده أمام عينه ولدا ولدا، ولن يموت بسيف، إنما تأكلهم كلاب الأرض، فإن لك عندنا لشأنا. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. القضية ليست قضية مكاثرة بالولد ولا بالمال ولا بالسلطان ولا بالجاه ولا بحثا عن حطام الدنيا، القضية أعظم من ذلك. من أنت ولماذا خلقت؟ من أنت ولماذا خلقت؟ هذه القضية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، هي السنة يعني سنة الفجر أو رغيبتي الفجر، وركعتي سنة المغرب البعدية، وركعتي الطواف خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. لماذا؟ هل هو اختيار لأقصر سور القرآن؟ هل هو من باب تعجيل هذه الركعات؟ لا والله يا أخي، إنه ما من آية نزلت إلا بحكمة ولحكمة، وما من شيء خلق إلا بحكمة ولحكمة، ولقول يقوله رسول الله إلا بحكمة ولحكمة، وما من صلاة صلاها ولا عبادة أداها إلا بحكمة ولحكمة. سورة الكافرون وسورة الإخلاص، والكافرون أيضا تسمى الإخلاص، وتسمى الدين، وتسمى المقشقشة. قشقش فلان أي برئ من مرضه، قشقش فلان أي برئ من مرضه. فسميت الكافرون المقشقشة لأنها تقشقش مرض القلب، لأنها تبرئ صاحبها من الشرك. كلنا محتاجين نتبرأ من الشرك. سورة الكافرون براءة من عمل المشركين، وسورة الإخلاص براءة من اعتقاد المشركين. فكأنك حينما تصلي بهاتين السورتين تبرأ إلى الله من أعمال المشركين، وتبرأ إلى الله من اعتقاد المشركين. وأقصد المشركين يعني الكافرين، جميع أصناف الملل التي على وجه الأرض دون المسلمين. فإنه ليس ثم إلا عقيدتين وملتين ودينين، دين الإسلام ودين الكفر، ملة الإسلام وملة الكفر، منهج الإسلام ومنهج الكفر، لا ثالث لهم. وإن تعددت الأسماء والأشكال والرايات والأصناف والكلمات والشعارات، إما أن تكون مسلما أو لا تكون. هذا معنى السورة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الكفر أو الشرك، ولي دين أو ديني يعني الإسلام. إذن رسول الله حينما يقرأ هاتين السورتين يقرأهما لحكمة، البراءة من الشرك سواء من عمله أو اعتقاده. فهل تفكر بعضنا عند قراءة السورتين في صلاة سنة المغرب أو الفجر أو سنة الطواف أو قراءتهما من المصحف أو قراءتهما أي وقت كان في هذه المعاني؟ لنتفكر في هذه المعاني حتى نخلص قلوبنا وأنفسنا من كل شرك، سواء كان شرك عملي أو شرك اعتقادي. ثم يأتيه جابر بن عبد الله أو جبل بن حارثة أخو زيد بن حارثة، ويقول له يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند نومي. فيقول له إذا أخذت مضجعك فقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تأتي على آخرها، فإنها براءة من الشرك. يبقى كمان لما تيجي تنام تتبرأ من الشرك، لازم تتبرأ، ما تنامش على أغنية أم كلثوم ولا على موسيقى هادئة ولا على فيلم ماجن ولا على كلمات فارغة ولا ضحكات صاخبة، إنما تنام على براءة من الشرك والمشركين. ف فإذا ما جاءك ملك الموت وأنت على هذه الحال قيل لك نم نومة العروس ليلة عرسه وفتح لك باب إلى الجنة يأتيك من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. كل هذا لتعلموا حقيقة هذه الصورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم قط، وما مست يده يد جسم صنم أبدا، هذا الحجر ما مست يده صلى الله عليه وسلم، وما طاف حول صنم قط، وما ذبح لنصب ولا لصنم، ولا سجد عندها صلى الله عليه وسلم، بل كان يحتقرها ويستهزئ بها ويسبها، لأنها والسب ليس معناه الكلمات المعروفة اليوم، إنما السب كان يقصد به العرب أنه يقول أنها لا تسمع لا ترى لا تتكلم لا تأكل لا تشرب لا تنفع لا تضر، سلبها هذه الصفات التي لا تنبغي إلا لحي، فضلا أن تكون لله الواحد الحي سبحانه وتعالى. فكانوا يسمون هذه مسبة لأصنمه. المشركون كانوا يريدون أي تناسل من رسول الله، أي تناسل ولو صغير ولو بالكلمة ولو بالكلمة، لأن الأعداء دائما يا إخوتاه لا يطلبون التنازل بالكلية عن المعتقد، إنما يطلبون أشياء بسيطة واحدة ورا واحدة. أنشأوا مجامع ومراكز ومؤتمرات من أجل تبيع القضية زي المراكز الماسونية وغيرها، والتي تنادي بالمساواة بين الناس والمساواة في عقائد الناس، يهودي زي المسيحي زي المسلم كله زي بعض. لا إله إلا الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا يسوى أبدا بين الموحد والمشرك أيا كان هذا المشرك اسما أو رسما قوة أو ضعفا، أبدا لا يسوى. وهذه القضية التي تفزعه، هم يريدون بشتى الطرق إزالة الثوابت من عند المسلمين، تمييع القضية عند المسلمين عشان يبقوا مسخ، لا هو مسلم ولا غير مسلم، مسخ كده صورة إنسان وخلاص. إيه هدفك في الحياة؟ لا يدري. ماذا تريد؟ لا يدري. عايش ليه؟ لا يدري. وهذا كنا نسمعه من الكفار الذين لا يعتنقون الإسلام، وإذا بنا في أيامنا هذه بعد شيوع الفساد واستشراء تمييع القضايا أبناؤنا يقولون هذه الكلمات، يقولون هذا الكلمات، ولك ليه خلقنا ليه؟ وتجد أحدهم يكفر بالله في قول، ولك ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ أعوذ بالله. قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل هو من عند أنفسكم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فتمييع القضية هدف أساسي. النهاردة الناس بتنكسف تقول أنا مسلم، عايز يتميز بصورة أخرى، تجد يهتم جدا إن هو يقلد أهل الكفر في لبسهم، يهتم جدا يقلدهم في مشياتهم، يهتم إنه يقلدهم في حلقتهم، يهتم إنه يقلدهم في طريقة أكلهم، في طريقة حديثهم، في طريقة مناولته للشيء أو أخذه للشيء، في أي شيء يحاول يقلدهم. وهذا دليل على خسة وندالة بداخله ووضع في نفسه. لو أنه شعر بالعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ما قلد غير أيا كان هذا الغير، إن كان أدنى منه في المال أو أكثر، أدنى منه في السلطة أو أكثر، أدنى منه في الجمال أو أكثر، هو لا ينظر لهذا. لماذا؟ لأنه يعتز بالله
وبرسوله وبالمؤمنين. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة بن الجراح حينما قصد عمر الذهاب إلى القدس لاستلام مفاتيح القدس فتح إسلام، يركب الدابة بتاعته سيدنا عمر ومعه غلام، فاتفق أن يركب أحدهما بريدا وينزل الآخر، كل واحد يركب مسافة زي محطة ومحطة، واحد يركب محطة والتاني يجر الدب، وده يركب محطة والتاني يجر الدب. فجاء نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عند دخوله القدس مارا على بركة ماء أن يكون هو الذي يقود الدب، فينزل عمر ويضع عليه تحت إبطيه ويقود دابة مولاه، دابة يعني خادمه، ويخوض المخاض، فيقابله أبو عبيدة بن الجراح يقول والله لو رآك بطارقة الشام على هذه الحال. فيقول له عمر أو غيرك يقولها؟ يعني لو واحد غيرك معلش، إنما ده أنت أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. اللي بيتمسكوا بالعربية ولك إحنا عرب 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 وأغاني عربية ومؤتمرات عربية وإحنا ملناش لازمة في العالم، زي ما سيدنا عمر قال ما هم كانوا العرب موجودين قبل الإسلام وكان عندهم كل حاجة لكن ما لهمش قيمة، كنا أذل قوم. كانت فارس والروم برضو زي أمريكا وروسيا وأوروبا كده بيسيطرين برضو عليهم، ما لهمش لازمة، لا قرار ولا كلمة ولا مؤتمر ولا أي شيء، ولا لهم أي لازمة، آخر الناس لو أخذوا قرار يضرب بها عرض الحائط، لو طالبوا بشيء وضعوه تحت النعال، لو حاربوا قتلوا، لو وقفوا بجانب مظلوم قيل لهم أنتم مغفلون، وهكذا لا قيمة لهم. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. بقالنا كم سنة مذلولين من قبل، من ساعة سقوط الخلافة ومن قبل كده، دخلنا على 100 عام في ذل تام للعالم العربي. مهما كنا تقدم الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتقدم الاجتماعي كل هذا لا وزن له بجانب الدين. لو رفعنا راية الدين وتمسكنا به ظاهرا وباطنا خاف منا بنو الأصفر. ده أبو سفيان حس بهذا، أبو سفيان قائد العرب في زمنه لما دعي من هرقل هو ومن معه، فجلس أبو سفيان وجلس من معه خلفه، وظل هرقل يسأله ويجيبه أبو سفيان. حدث طويل وموجود في صحيح البخاري، في أول كتاب في صحيح البخاري كيف كان بدء الوحي، يسأل ويجاوب يسأل ويجاوب يسأل ويجاوب، فلما خلص فأجاب هرقل على كلامه أبي سفيان بأن هذا نبي، بأن هذا الذي سألتك عنه لو كنت صادقا فيما تقول فهو نبي وسيملك موضع قدمي هذين أو هاتين. وبعد ما انتهت المكالمة دهية جمع هرقل أتباعه وأشياعه بطارقته وقال لهم هل لكم في الفلاح والصلاح وتملكون الدنيا وتملكون ما تحت أيديكم تؤمنوا بهذا الرجل؟ فحاسوا حيصة الحمر، نفروا ورفصوا زي الحمير وجريوا على الأبواب، فردوهم عليه وقال إنما كنت أختبر شدتكم لدينكم. فقال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبش، أي عظم وظهر أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إن بني الأصفر يخافون، أو إن ملك بني الأصفر يخافه. ولا زال رسول الله في المدينة لم يخرج بعد لقتال فارس ولا الروم، خافوه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه يحمل مصدر القوة، أنه يحمل معامل البقاء في الدنيا إلى قيام الساعة، هو الإسلام. العز بدينه، العز بعقيدته، التمسك بملته، المشي على شرعته وهديه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سماهم كافرون ولم يقل قل يا أيها المشركون. لماذا؟ لتعم هذه الآية كل كافر، سواء كان يعبد وثن أو يعبد قبر أو يعبد شجر أو يعبد بوزة أو يعبد الشمس والقمر أو يعبد الكواكب والنجوم أو يعبد عيسى بن مريم أو عزيل أو عزيل أو يعبد أي شيء. كل من عبد غير الله مخاطب بهذه الآية، قل يا أيها الكافرون. ولم يسميهم كافرين فقط لأجل لبن الإله الذي يعبدونه، ده كمان لو ادعى أنه يعبد الله لكن يعبده بغير ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو أيضا كافر، لأنه لا يقبل من إنسان توحيد بلا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا مهما كان. فلو قيل إن اليهود يعبدون الله وإنما فقط يقولون عزير ابن الله قولا ولكن لا يعبدونه، نقول لهم على ماذا يعبدون الله؟ على أي طريقة؟ لو كانت عبادتهم على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهم مؤمنون وغير مخاطبين بهذه السورة. أما إذا كانوا يعبدون الله زعموا ولكن على غير طريقة رسول الله فهم كفار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا، إن الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الكفر بنبي واحد كفر بكل الأنبياء، دي ثوابت يا أخواننا، دي ثوابت ما فيهاش لعب، ما فيهاش لف ولا دوران، ما فيهاش تمييع. علشان قلبك يبقى سليم، علشان تقابل رب العالمين يوم القيامة وتحشر مع الموحدين المؤمنين. فلو أنك اعتقدت أن غيرك مثلك وأنكم جميعا مؤمنون بالله وأنكم سواسية أمام الله كفرت بالله، مفيش أوضح من كده، مفيش أوضح من كده. لأن هذه الصورة بيّنت أنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالبراءة من الشرك وأعمال المشركين. قل يا أيها الكافرون، ويا أداة نداء للبعيد كأنه ينادي على إنسان بعيد، وذلك لأنه أبعد النجعة في الكفر والشرك بالله. كفروا حتى وصلوا إلى درجات عاتية في الشرك والكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد هذا الإله الذي تعبدونه أو الآلهة التي تعبدونها. أي في الماضي أنا ما أقول لك في أول خطبة أن رسول الله لم تمس يده قط صنم، ولم يطف حول وثن، ولم يأكل مما ذبح له، ولم يسجد، ولم يركع له، ولم يعظمه، ولم يحلف به، ولم يأبه له، بل كان يعطيه قفاه ويسبه. فأنا صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون، أي ما عبدت الله هذه الآلهة التي تعبدونها في الماضي، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم تعبدون الذي أعبد حتى وإن زعمتم. وهنا في وقفة بقى، كثير من المدعين يدعون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى وهم يشركون به. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا، لازم يكون مخلص، عارف الذهب الخالص، الذهب الخالص هو ده المطلوب منه، العبادة الخالص الذهب الخالص هو الذهب الخارج من الارض يوضع في افران عالية الحرارة حتى تعزل الذهب عن الخبث، فيبقى ده اسمه ذهب خالص وده خبث. لكن ذهب مع خبث لا قيمة له. لو جاء لك باتنين كيلو ذهب مخبث او ذهب مستخرج من الارض ولا ليهم اي قيمة، ده انت علشان تفصل الذهب من الخبث هتدفع قد قيمة الذهب الخارج مرتين ثلاثة، يبقى ملوش قيمة. وهكذا العمل، اذا عبدت الله وعبدت معه غيره لا يقبله الله مهما كان هذا العمل ضخما وكثيرا ومؤثرا في الواقع الموجود. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. يبقى الذي يرجو لقاء ربه يعني يلقاه وهو آمن مطمئن يجب ان يخلص اعماله من الشرك. فمهما قال القائل انه يعبد الله وهو يعبد معه غيره فلن تقبل منه هذه العبادة، لن تقبل منه هذه العبادة. يجب ان تكون العبادة كالذهب الخالص من كل شيء، ما ينفعش ده بعيار 18 ولا 21، ما ينفعش، لازم ذهب 9999 درجة النقاء بتاعته. لا ده واحد، ده مليون درجة النقاء، مليون في المية لازم يكون خالي تماما من الشرك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني لما تقول الله واحد وعيسى ابن الله مشرك، الله واحد وعيسى ثالث ثالثة مشرك، الله واحد وعيسى هو الله مشرك، عزير ابن الله مشرك، الاولياء دول بس احنا دول شفعاء عند الله مشركون، كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طب ده المشركين زمان كانوا انصح شويه من المغفلين النهارده. تجد احد المغفلين اذا ركب الفلك او ركب الطائره او ركب الدابه ايا كانت يقول مدد يا بدوي، او يركب الطائره يقول يم العواجز، يركب البحر. وكما قص لي احد الذين ركبوا البحر مع بعض المغفلين اشتد بهم الموج مرة ومالت بهم السفينة فنادى باعلى صوته مدد يا بدوي. بدوي ايه ده، انت اغفل من المشركين، اغفل منهم. قال الله تبارك وتعالى عن المشركين واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. فالمشرك كان اذا لما يتزنق يقول ايه يا رب، لكن لما فات الرخاء يلعبك يعك. انت تعكسها، تيجي في وقت الشدة وقت اللجوء للمولى عز وجل وتقول يا بدوي يا حسين يا ام العواجز يا فلان يا علان، بدا كلام. هل هذا توحيد؟ لا شك ان هؤلاء فيهم من الغفله والجهل، الله به عليم، وهم يحتاجون لمن ياخذ بايديهم برفق وحكمه واناه الى صراط الله المستقيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. قال ابن كثير رحمه الله وهذا براءه من العباده مش من المعبود، اي انا لا اعبد عبادتكم هذه ولا انتم تعبدون عبادتي هذه. لأنهم كانوا يخلطوا في العباد. تيجي عندهم مثلا بهيمة حامل، يقول لو جه اتنين، لو حملت في اتنين يبقى واحد للآلهة وواحد لله. بالظبط بيحصل دلوقتي في قرى الصعيد وفي قرى مصر نفس الكلام، واحد للبدوي واحد لله، واحد للإناوي واحد، واحد للشاذلي واحد لله. لا إله إلا الله. وبعدين لما يكبروا بقى تكبر البهايم، يقوم يجرها كلها لحد النصب اللي يتدبح فيه للبدوي او يتدبح عليه للإناوي او غيره. فما كان لله فهو يصل الى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، ساء ما يحكمون. يعني حتى اللي بيقول عليه لله ما بقاش خالص لله. يذبحوا في مولد الحسين والبدوي، او يذبحوا على الصخرة التي يذبح فيها عليها لغير الله تعالى، او يذبحوا في الوقت الذي يذبح فيه لغير الله. لا، ده انت لازم تكون خالص من الشرك. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانة. قبل ما يسلم كان نادر نادر يطبع 10 جمال بحتة اسمها بوانة اسفل مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلمه التوحيد ويقول له الاسلام ما يعرفش انصاف الحلول ولا المخالطة، انما يعرف النقاء والاخلاص. فقال له: بوانة دي هل كان فيها صنم يعبد؟ ما هي الاصنام كلها كسرت خلاص. لكن بقول له: هل كان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيدا من اعيادهم؟ يعني كانوا بيعملوا المولد هناك، المولد عشان تبقى فاهم الالفاظ بس اتغيرت لكن كلها واحد، ما هو المولد عيد. هل كان فيها عيدا من اعيادهم؟ قال: لا. قال: اوف بنذرك فانه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. يبقى انت نذر لله مية مية سليم، لكن هتذبحه امتى وفين وليه؟ لازم تسأل نفسك الاسئلة دي. يبقى قوله: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني العبادة اللي انتم بتقدموها دي انا لا اقدمها، والعبادة اللي انا بقدمها انتم ما تقدموهاش. لان هو بيقول لله وهم احيانا بيقولوا لله، بس لله بتاعت النبي مقبولة لانها خالصة، لكن لله بتاعتهم مش مقبولة. ليه؟ لانها مشوبة بالشرك. وقيل ان قوله تبارك وتعالى لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد كفر بهذه المعبودات التي يعبدونها. يبقى تارة تنفي صنف العبادة، وتارة تنفي المعبود، او تنزع لباس الالوهية من على هذه المعبودات. ولا انا عابد ما عبدت، يبقى قلنا الايات الاولى في الماضي عمري ما عملت كده. ولا انا عابد ما عبدت لا في حالي ولا في مستقبلي. فلا يمكن بحال ان اتنازل عن توحيدي لله في الحال ولا في المستقبل، بل سأظل على التوحيد حتى لقي ربي تبارك وتعالى. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. وهذا تقرير وليس تكرير، فليس في القرآن مكرر، وكل لفظة مكررة او آية مكررة تحمل معنى جديدا، والمعنى الجديد انكم في المستقبل لن تعبدوا الذي اعبد. الله تم وفيه منهم اسلم. قال لك هذه الآية على عموم الكفار وليست على خصوص اشخاص. فتقرأ في التفسير ان الآية نزلت خاصة بأبو جهل والوليد بن المغيرة وفلان وفلان اللي هم ماتوا على الكفر. نقول: الله، كده انت هتوقفوا الآية. ما احنا قلنا في اول الخطبة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمقصود هنا ولا انتم عابدون ما اعبد، اي يا ايها الكفار، على مرور الازمنة وعلى اختلاف الامكنة. ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. ولنا وقفة مع هذه الآية بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. إخوتي الكرام، إن هذه الآيات تبين بيانا واضحا للجميع أنه يجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك والمشركين وأن يعلن هذه البراءة، فلا يكفيه أن يختزل هذه البراءة في قلبه أو يعتقدها، بل البراءة يجب أن تكون معلنة، لأن في هذا استعلاء وعزة وكرامة، وفي ذلك نهي عن المنكر وأمر بالمعروف. نسبتك أيها المسلم أيضا من خلال هذه الآيات، عزتك نابعة من نسبتك إلى الأفاضل من الناس، إلى سلفك الصالح، إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، إلى الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم كان نبيا، كل هؤلاء الأنبياء أنت تنتسب إليه، وهذا سلف عظيم. يقال لك يوم القيامة أنت مع من انتسبت إليهم. الله، ده أمر خطير. ده في ناس النهاردة بيحبوا ينتسبوا لحاجات تانية، إيش تراب وإيش أشخاص قد فنوا وهم على الكفر والضلال، وإيش مناهج منحرفة إلى آخره. يبقى انتساب هؤلاء يصح أو لا يصح؟ صح الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه كلهم في النار. وقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: انتسب رجلان من قومك، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه كلهم في النار فهو عاشرهم في النار. وقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فهو ثالثهم أو فهو رابعهم في الجنة. عشان ما تقولش أنا فرعوني، أنا سبئي، أنا إغريقي، أنا روماني، أنا يوناني. لا يا حبيبي، أنت مسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى على الجانب الآخر أسوأ قول أن يقول أنه من غير المسلمين. اسمع قول المولى عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى السفيه الذي يسفه نفسه هو الذي يختار ملة غير ملة إبراهيم. هتلاقي قطاع كبير قوي من الناس، يجي 5 سكان العالم يقول لك احنا اتباع إبراهيم. فاسمع قول المولى عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بما
الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين. يبقى أتباع إبراهيم هم أحق به من غيره، وأتباع إبراهيم على الملة الحنيفية السمح، وأتباع إبراهيم هم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وغيرهم ليسوا بأتباعه. حتى هذا الرجاء الجارودي الفرنسي الذي ادعى الإسلام ثم هو خلط تخليطا أشد من تخليط أبو جهل، فقال ان كل الاديان بتصب في ابراهيم وابراهيم ابو الانبياء، وقام عمل لك في اسبانيا مجمع اديان يهوديه ومسيحيه واسلام، وقال لك ده كله بقى مله ابراهيم، كله بقى يبقى يصب في هذا، ونتخير من بين هذه الملل ونستنقي ونطلع اللي كان عليه ابراهيم ونتبعه، لان محمد امر باتباع مله ابراهيم. يا سلام، ما شاء الله عليك، انت الفكاكه جات لك والفهم جالك وكل علماء الاسلام ما فهموش والنبي نفسه ما فهمش، ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما دي الايه نزلت عليك، مين عليك انت يا رجاء ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقى انت فهمتها ورسول الله ما فهمهاش، هذا جهل مركب، وده نتيجة انه تثقف على الكتب التي ترجمها المستشرقون، وغالب الذي ترجمه المستشرقون كتب المعتزلة على الخوارج على الصوفية على الباطنية، عك كبير، وظن أن هذا هو الإسلام، بل الإسلام هو ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، هو ما كان عليه أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليس بن سعد وغيرهم، هو ما كان عليه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. أما إسلام الصوفية والباطنية والإسماعيلية والزردشتية والدروز والنصيرية، كل هؤلاء ليسوا على الإسلام، هذا ليس هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يا أخوانا لازم يبقى في مفاصلة، بلاش أنصف الحلول، يقولك معلش إحلى أدائك ما هو الشغل مهم، معلش اتنازل عن الموضوع ده أصل العمل ده مهم، معلش عشان تتجوز بنته، معلش أصل إحنا عايزينك تترقى في السلطان وبعد كده ما يقوى عودك يبقى أفرض عليهم الإسلام. طبعا كل هذه المسائل لا قيمة لها، كل الذي يتنازل من أجل الوصول إلى شيء مش فاهم الإسلام. الإسلام ما نزلش علشان يتملك الأرض ويتملك رقاب الناس، الإسلام نزل ليتملك قلوب الناس. إذا عمدت إلى الأصنام الموجودة على ظهر الأرض فكسرتها بمعولك أصبح الناس فبنوا غيرها، مش صعب، لكنك إذا كسرت الأصنام الموجودة في قلوب الناس بمعاول الحق بآيات الله تعالى وحديث رسوله قاموا هم بمعاولهم فكسروا الأصنام التي كانوا يعبدونها. من الذي كسر 360 صنما حول الكعبة؟ أليس الذي كانوا في الماضي يعبدونها أسلموا فسلمت قلوبهم من عبادة غير الله فحملوا المعاول فكسروها؟ لكن حينما تبدأ أنت تكسر لن يغير شيء، ناس محتاجة إلى الفهم. لو أنك ملكت رقاب الناس اليوم بهذه الخدع سيصبحون في مظاهرات يطالبونك برغيف العيش، وسيكون لك حصار اقتصادي حواليك، عارف اللي حصل في السودان أو زي كده، اهتموا بالمظاهر واهتموا بتقعيد القواعد وإقامة الدستور إلى آخره، والقلوب خاوية، أول ما تأتيهم فتنة من الخارج أو كلمة من الخارج يهيج المجتمع كله، احنا عايزين العيش وعايزين المية وعايزين العلاج وعايزين الجفاف يمشي، لأن القلوب مش معلقة بالله، الاعرابي اللي جه من بطن الوادي الى رسول الله وهو على المنبر ويقول له يا رسول الله هلك الزرع والضرع ادعو الله ان يسقينا، فيرفع رسول الله اصبعه الى السماء ويقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فيتجمع السحاب من اقاصي السماء، لم تكن في السماء قزعة، كانت السماء يعني الشمس ساطعة والسماء مثل الزجاجة، يأتي السحاب ويصل المطر اسبوعا كاملا 800 ايام يهطل المطر، يأتي نفس الرجل في الاسبوع المقبل ورسول الله على المنبر يتحضر الماء من على وجهه ولحيته، يا رسول الله هلك الزرع والضر ادعو الله ان يرفع عنا، فيرفع اصبعه وينادي اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا اللهم على الخرب والذراب، فيتفرق السحاب وتظهر الشمس من جديد وتستمر الحياة، لان قلب الرجل الاعرابي عرف ان المسألة لا بيد امريكا ولا اوروبا ولا السوفيتي ولا غيره، عرف ان المسألة بيد الله، هو الذي يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنح، هو الغني سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، والمقصود بالدين الشرعة والمنهاج، شرعة ومنهاج، مقصود بالدين العبادة والمعبود، ولذا لا يقبل من أحد قال لا إله إلا الله فقط، لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنت مأمور أن تعبد الله وتعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، دون ذلك لا قبول لأحد، لازم طريق تسلكه إلى الله على نفس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لا يقبل. وهذه الآية قال جمهور العلماء أنها منسوخة بآية السيف لي لكم دينكم ولي دين، فجاء بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه آية السيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية، ليبين أن العظمة والعزة والبقاء والسيطرة والحكم للإسلام، فإما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية ويكون تحت حكم الإسلام خاضعا ذليلا، وإما أن يقاتل بالسيف، هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك كان في مدينته صلى الله عليه وسلم من اليهود من كان ولم يقاتلهم ولم يخرجهم إلا حينما نقضوا العهود والمواثيق وأفسدوا في الأرض وتصالحوا مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك انتقد عهده وقوتلوا كما قوتل غيرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ويهديني وإياكم ويوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، جعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في الشيشان، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم وقوي قبضتهم، واجعل بأسهم على الروس المجرمين شديد، اللهم قوي شوكتهم وقوي قبضتهم واجعل بأسهم على الروس المجرمين شديد، اللهم اجعلهم يعلمون العالم أنه بغير الإسلام لن يقوم للمجرمين
المسلمين قومه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، استر نساءهم، استر نساءهم، وقو شوكة أبنائهم، واجعلهم وأولادهم وأبناءهم وجيرانهم من المسلمين حربا على المشركين الروس المجرمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك وكرمك وعزتك وانتقامك يا عزيز يا جبار، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة فيها مفصلة، ما فيهاش قبول أنصاف حلول يا إخوان. العالم كله النهاردة بيحاول يقرب وجهات النظر بحيث أنه هو يخلط الرأيين ويطلع منهم رأي مستخلص عشان يبقى هو ده الرأي الذي يسود الجمع، واللي بيسموه النهاردة النظام العالمي الجديد. وطبعا ده كلام فارغ، لأنه ليس هو نظام عالمي ولا حاجة، إنما هو نظام جاهلي. أما النظام العالمي هو الإسلام، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين كل بيت، حتى يدخل هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. يبقى لازم الإسلام ده يخش كل بيت. في قصة كده جميلة قصها علي أحد الدكاترة ببعض جامعات إسبانيا، وهو مصري، يقول إن المواليد في أسبانيا بل في أوروبا كلها منخفضة جدا. تلاقي الرجل عنده 60 سنة والست عندها 60 سنة وعندهم عيل واحد، وكثير من الزيجات هناك ما عندهمش عيال، وغالب الأطفال اللي موجودين في أوروبا أو في أمريكا أولاد غير شرعيين، يعني لم يأتوا من طريق زواج، إنما هو سفاح فقط. وعدد المواليد بيتناقص يوميا، مش سنويا، يوميا بيتناقص. وسن الناس الكبار السن، ولذلك دلوقتي مجتهدين جدا الأطباء عشان يشوفوا إيه هو الجين اللي مسؤول عن طول عمر الإنسان، أو المسؤول عن تأخير سن الشيخوخة، عشان يكبروا الناس شوية، عايزين يبقى عندهم 120 سنة و 150 سنة كما قال المولى عز وجل في كتاب الكريم: ومن الذين أشركوا يود لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ليه عايزين يطولوا العمر؟ إن الأجيال بتتناقص، الجيل بيتناقص وأجيال بتتلاشى، وسيصلوا في يوم هيبقى فيه فجوة، مش هيبقى فيه أجيال. الهجرة مستمرة من بلاد العرب والمسلمين إلى بلاد أوروبا وأمريكا، وكتير من بلاد أوروبا بيقبلوا تغيير الجنسيات، فأبناء المسلمين بدأوا إيه؟ يبقى معهم جنسيات أوروبية وأمريكية، وشوية شوية هم هيبقوا أصحاب البلد، وده لا مفر منه. واليهود والنصارى عارفين كده، وأوروبا وأمريكا عارفة كده، ولذلك هم بيحاولوا بشتى الطرق حجب الأعداد الهائلة من الهجرة عن طريق عدم الموافقة على الهجرة أو عدم الموافقة على الجنسية، العمل على تكثيف الدعوة لإنقاص نسل المسلمين بشتى الطرق، العمل على إشاعة الفاحشة بين المسلمين كما أشيعت بين هؤلاء، حتى يذهب ذهن الرجل والمرأة عن مسألة الزواج. ما هو لما يلاقي الطرق الحرام مفتوحة وبلاش وسهولة، خلاص يتجوز ليه؟ وما دام ماشي في الحرام مش هيفكر في عيل، زي ما حصل عندهم، وبكده يضمنوا فناء الأمة الإسلامية وفناء الأمة العربية زي فناء أمتهم بالضبط. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الدكتور كان بيناقش امرأة حقودة على الإسلام هناك، فلما قال لها هذه الحقيقة قال كأنها أخرصت، مش أسكتت، أخرصت، لأنها فعلا هو دي الحقيقة اللي هم عارفينها هناك بس مش عايزين يصرحوا بيها. ودايما يقولك لا، أصله 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 فصله، وقولوا كلام ملوش أي لازمة حكوا بيه على الناس. أنصاف الحلول لا، يا إما إسلام يا إما كفر. عايزين يعملوا مجامع ومجالس ومؤتمرات من أجل التقريب بين زيد وعبيد على أي أساس؟ إذا كان التقريب من أجل تقرير الإسلام ما فيش مشكلة، أما غير ذلك فلا. التنازل عن الإسلام تحت أي مسمى لا يجوز لمسلم. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل، ولم يقل له يمزع الآية مثلا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبدا، حتى يعلم الناس جميعا أن الرسول مبلغ عن الله وأن هذه إرادة الله ومشيئته الشرعية، وهذا هو المطلوب من الناس، البراءة من الشرك والمشركين وتقرير وإقرار الإسلام والإسلام وحده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم ويوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. ولا تنسوا المحاضرات اليوم وغدا وبعد غد والاثنين والأربعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.